سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم.
كتاب الله دستور عظيم به نهدى إلى سبل الصواب، به الآداب والأخلاق طورا وتمجيد لخالقنا المهاب.
كتاب الله دستور عظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم يتدارسونه بينهم. في اللقاء السابق كانت المدارسة من الآية العاشرة وحتى 21 من سورة السجدة، بما فيها من محاورة منكر البعث وأنهم إليه راجعون، وتصوير حالهم ناكس الرؤوس معترفين، وقدرة المولى سبحانه في هداية الناس أجمعين. وحين أخفى المسبحون تهجدهم ودعاءهم وإنفاقهم، أخفى الله سبحانه وتعالى ما لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، وأنهم والفاسقين لا يستوون. واليوم نسعد بصحبة فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله الخضيري، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله.
حيا الله. نسعد بكم فضيلة الشيخ للحديث عن بقية آيات سورة السجدة من الآية 22 حتى نهاية السورة، لنرى انتقام الله تعالى من الظالمين المعرضين. ويوم القيامة يفصل الله سبحانه وتعالى بين أهل الشمال وأهل اليمين، ثم بيان العبرة من سير الغابرين المهلكين، وإظهار قدرة المولى على إحياء العالمين، وأن الوعد حق ولكل فئة مآلها، فيوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. من استوديوهات المجد بالرياض نحييكم أيها الإخوة المشاهدون، ونسعد بتواصلكم معنا في هذا اللقاء عبر الأرقام التي تظهر على الشاشة تباعا، والتي نستقبل من خلالها اتصالاتكم بعد تدارس الآيات، أي بالثلث الأخير تقريبا من البرنامج. يسعدنا التواصل معكم كذلك عبر موقع البرنامج الذي يثريه اطلاعكم ومشاركاتكم واقتراحاتكم، راجين المولى سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، إنه سميع قريب مجيب. قبل البدء بمدارسة الآيات نستمع إليها فضيلة الشيخ إذا تأذنون لنا والإخوة المشاهدون بسماعها بصوت الشيخ سعود الشرعين.
ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، وجعلناه هدى لبني إسرائيل، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، أفلا يبصرون. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
فضيلة الشيخ، يبدأ مقطع اليوم حول قضية تكررت معنا في سورة لقمان، حين ظهرت في أول وصايا لقمان لابنه، عندما قال الله سبحانه وتعالى على لسان لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهنا: ومن أظلم ممن ذكر بآية ربه. لعل فضيلتكم تستهلون تدارس الآيات بداية من ظلم الإنسان نفسه من خلال إنكاره لآيات المولى سبحانه وإعراضه عنها، ثم بيان عاقبة ذلك الظلم ومآله إذا تكرمتم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. جعلني الله وإياكم الإخوة المشاهدين من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وفتح لنا من أبواب الفهم ما يكون هداية لنا في الدنيا وأجرا عظيما ورفعة لنا في الآخرة. يقول الله عز وجل في ختام هذه السورة العظيمة سورة السجدة كما تسمى الآن، وهي تسمى عند الصحابة والمتقدمين عامة وحتى في كتب التفاسير ألف لام ميم تنزيل السجدة، لأنه يوجد سورتان في القرآن تسميان السجدة، سورة فصلت وسورة السجدة التي معنا الآن، وتلك تسمى حاميم السجدة أو يقال حاميم تنزيل السجدة، وهذه ألف لام ميم تنزيل السجدة، هكذا نجدها في الروايات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه كان يقرأها صبيحة يوم الجمعة في صلاة الفجر يوم الجمعة. فنجد أن المفسرين يقولون ألف لام ميم تنزيل السجدة اتباعا لذلك. ثم استقر الأمر في المصاحف وبين الناس وعند أهل التفسير وأهل القرآن على تسمية هذه السجدة، تسمية تلك بفصلت. يقول الله عز وجل في نهاية هذه السورة ومن أظلم من ذكر بآيات ربه. لا شك أن الآيات السابقة تحدثت عن البعث والجزاء وعن الإيمان بالله وبكتبه وعن الفرق بين الفريقين المؤمنين والكافرين أو الفاسقين والمؤمنين الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع. بعد ذلك ذكر عقوبة الظالمين المعرضين عن آيات الله عز وجل، ثم حكم عليهم بأنهم أظلموا الخلق، فقال ومن أظلم، أي لا أحد أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إن من المجرمين منتقمون. فهؤلاء القوم حكم الله عليهم بأنهم أظلموا الخلق لأنهم ذكروا بآيات الله فلم يتركوا هملا ولم يجعلوا هكذا سدى بلا تذكير ولا بينة، بل أرسل الله إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبا. ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم بعد ذلك التذكير، ولاحظ التعبير بثم للدلالة على أنه كانت هناك مهلة لكي يتعظوا، كررت الآيات، فصلت، وضحت، بينت، ضربت لهم الأمثال، سيقت لهم القصص بمهلة وبمدة، وجيء بآيات تدل على أن هذا الذي جاءهم حق من عند الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى ثم أعرض عنها، يعني كان إعراضه عنها بقصد وبعد بلوغ الحجة ونزول البينة. ولذلك كان هذا الإعراض إعراضا مقصودا منهم، إمعانا منهم في ترك الحق. ولاحظ لم يقل ثم تباطؤوا أو تراخوا أو صرفوا أبصارهم، قال ثم أعرض. والإعراض هو أن يعني تتجه إلى جهة أخرى مخالفة لجهة الحق التي دعيت من قبلها. فلما تقول إني دعوت فلانا فلم يلتفت إلي هذا ما يقال أعرض، ولما تقول دعوت فلانا فلم ينظر إلي هذا ما يقال فيه أعرض، لكن لما تقول دعوت فلانا فلقاني ظهره هذا أعرض عني وتولى. قال ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون، هذا هو الحكم الثاني، وهو أنه حكم عليهم بالظلم ثم حكم عليهم بالإجرام. فقال إن من المجرمين منتقمون، سماهم الله عز وجل أو وصفهم بأنهم مجرمون، ثم جاء بالوعيد فقال منتقمون. فأنتم يا هؤلاء الذين ذكرتم بآيات الله فلم تتذكروا ثم زدتم على ذلك بأن أعرضتم، ها أنتم جزاؤكم عند الله عز وجل أن الله سينتقم منكم. أما الانتقام في الآخرة فهذا أمر مفروغ منه، وأما الانتقام في الدنيا فهذا تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى. ولذلك قال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فهذا قد يحصل لبعض الكفار وقد لا يحصل لبعضهم، يدخر الله له العقوبة في الآخرة. وهنا يا أخي ملحظ أحب أن ننبه الإخوة المشاهدين إليك، وهي أنه في القرآن تعلق الأحكام بالأوصاف من أجل أن ينتبه الخلق إلى أن هذا الحكم متى وجد ذلك الوصف وجد. فلم يقل إنا منكم منتقمون، لو قال منكم ما ندري لماذا، أو لو قال إنا من أهل مكة منتقمون، طيب لماذا سينتقم الله منهم،
ماذا فعل
ماذا فعل. فلما قال إنا من المجرمين منتقمون، عرفنا أن انتقام الله منهم لأنهم أجرموا. وهذه طريقة القرآن، أن يربط الأحكام بالأوصاف، يربط الأحكام بالأوصاف ليتعظ العباد. مثلا يقول الله عز وجل كذلك نجزي المحسنين، أو نجزي أي نعم القوم الظالمين. أي متى وجد الظلم، متى وجد الإحسان، متى وجد الإيمان، متى وجد البر، متى وجد التقوى، تعلقت هذه الأحكام وجاءت. قال الله عز وجل إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه. قد يقول قائل ما مناسبة ذكر موسى في هذا الموطن؟ فنقول هؤلاء الذين ذكروا بآيات الله قد يقولون أنت يا محمد بدع من الرسل، ما نعرف أحد جاء بمثل ما جئت به.
فيقال لهم
موسى هؤلاء اليهود أنتم ترجعون إليهم وتسألونهم عما يغيب عنكم أو أشكل عليكم،
صحيح،
وتؤمنون بأنهم أهل كتاب وتذعنون لهم بالعلم. هؤلاء هم أتباع موسى. من هو موسى؟ قد أوتي موسى كتابا مثل هذا الكتاب الذي أوتيته. ولقد آتينا موسى الكتاب. ولاحظ معي جيدا، في كثير من المواطن عندما يذكر كتاب الله عز وجل القرآن يذكر معه كتاب موسى، وعندما يذكر كتاب موسى يعقب عليه أيضا بذكر كتاب الله عز وجل. لاحظ المقارنة بين هذين الكتابين، لأنهما هدى من عند الله عز وجل، ولكن بينهما اختلاف. فذاك هدى لبني إسرائيل وهذا هدى للعالمين. قال ولقد آتينا موسى الكتاب، والكتاب عندما يطلق هنا يراد به الكتاب المعهود، ليس أي كتاب وليس القرآن، بل هو المقصود به التوراة، وهذا بإجماع المفسرين. فلا تكن في مرية من لقائه. فلا تكن يا محمد في مرية أي في شك من لقائه. لقاء من؟
نعم.
هذه مما اختلف فيه أهل التفسير.
نعم.
فقال بعضهم فلا تكن في مرية من لقائه أي لقاء موسى، فإنك ستلاقيه وقد لاقاه محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء.
نعم.
ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت موسى رجلا آدم، أي نعم، إلى آخر ما ذكر من أوصافه عليه الصلاة والسلام. فلقيه محمد صلى الله عليه وسلم حين أسري به، وحين عرج به أيضا إلى
الصلاة.
نعم. لما صلى بهم، صلى بالأنبياء في بيت المقدس لقيه، وأيضا لما عرج به إلى السماء لقيه
في قضية فرض الصلاة.
نعم. فلا تكن في مرية من لقائه، يعني سيكون لك لقاء به. وهذا والله أعلم قد يدل على أن السورة هذه
نزلت قبل
الإسراء. نعم. وهذه من الطرق التي يعرف بها يعني تأريخ الأحداث.
جميل.
أي نعم. قال فلا تكن في مرية من لقائه، هذا القول الأول.
نعم.
والقول الثاني فلا تكن يا محمد في مرية من لقاء موسى لربه، فإن موسى قد لقي ربه ووعده الله عز وجل للقائه، كما في سورة الأعراف ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه، اللي هو لقاء التكليم.
نعم.
وإعطاء الألواح وإنزال الكتاب على موسى عليه الصلاة والسلام. نعم. والآية تحتمل المعنيين، لكن الأول أقرب الظاهر، لأن الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم وله صلة به. قال وجعلناه،
قد يكون فترة الشيخ اللقاء أحيانا يعني اللقاء في الدنيا أو اللقاء في الآخرة.
لا، اللقاء في الدنيا
اللي اختلف عليه المفسرون.
لا، اللقاء في الدنيا. أما لقاء الآخرة فهذا أمر مفروض. نعم. قال وجعلناه هدى لبني إسرائيل، أي جعلنا هذا الكتاب هدى لبني إسرائيل، جعله الله هداية لهم.
نعم.
يبصرون به الطريق ويعرفون به مراد الرب سبحانه وتعالى من الخلق.
نعم.
ويكون هداية لهم، لأن الناس إذا لم ينزل عليهم كتاب من الله، وإن كانت عقولهم تسع العالم تستطيع أن تصنع المخترعات وتكتشف المكتشفات، إلا أنها ستبقى في عماية عن هذا النور، ستبقى في ظلمة حالكة كأنها في ليل مظلم ما لم ينزل عليها نور من عند الله عز وجل. فهذه الكتب التي تنزل من عند الله هي النور وهي الهدى، ولن يستقيم أحد على الجاد حتى يستقيم عليه.
قال وجعلناه، الضمير هنا أيضا اختلف فيه، وهذا من باب اختلاف التنوع. قيل الكتاب وقيل موسى، لأن عندنا مرجعين، إما أن يكون موسى أو الكتاب. وجعلناه أي موسى بسبب النبوة والكتاب، وجعلناه أي الكتاب لأنه من عند الله عز وجل، ولو قيل بهذا أو هذا فلا إشكال، لكن الثاني وهو الكتاب أولى لأنه هو الأقرب. الضمير يعود على أقرب مذكور. قالوا لقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه. وأيضا في سورة الإسراء قال الله عز وجل وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ففي تلك الآية الظاهر أن المراد به الكتاب. قال هدى لبني إسرائيل، لما ذكر أنه هدى لبني إسرائيل دل على أن رسالة موسى خاصة لبني إسرائيل وليست عامة لجميع البشر،
مثل رسالة محمد،
مثل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هدايته مقصورة عليه، ولذلك لم يكن هداية البشرية. أما القرآن فهو هداية للبشرية كلها من بعد محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال وجعلناه هدى لبني إسرائيل. لاحظ هنا أن بني إسرائيل عندما يذكرون في القرآن ويراد مدحهم أو الثناء عليهم أو تذكيرهم بآيات الله عز وجل، تذكيرهم بنعمة الله عليهم، ينسبون إلى
إسرائيل.
النبي. يعني بني عبد الله. يعني إسرائيل معناها عبد الله، قد أجمع السلف على هذا. فيقول لبني عبد الله الذي هو يعقوب عليه الصلاة والسلام. وعندما يكون المنة عليهم أو المنة على يعقوب عليه الصلاة والسلام بالذرية وكذا، يذكر يعقوب باسمه الذي هو يعقوب، قال بعضهم لأن فيه لفظ العقب يعني الذرية. قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. من رحمة الله بعباده أنه لم يجعل هذه الكتب تنزل وتكون يعني كلأ مشاعا بين الناس كلهم، كل منهم يقرأ ما يشاء ويفهم ما يشاء، بل يجعل الله عز وجل في الناس أئمة، طبقة راقية مرتفعة عن الدنيا وسفسافها وعن الشهوات واتباعها وعن الأهواء واتخاذها آلهة من دون الله، يجعل الله منهم أئمة. هؤلاء يكون أفهم للكتاب وأعظم عملا به. هؤلاء يبقوا منارات للناس، وهذا في كل أمة وفي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال وجعلنا منهم أئمة، وهذا يدلنا على أنه لا يمكن أن يكون الناس كلهم أئمة،
صحيح،
بل يكون منهم أئمة. والذي يجعل ذلك هو الله بتوفيقه وفضله. أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. لاحظ هؤلاء الأئمة من أعظم أوصافهم أنهم يهدون. فلا يكون الإنسان إماما في الدين حتى يكون هاديا إليه، دالا عليه، آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، داعيا إلى الله بلسانه وحاله وأفعاله وجميع ما يتصل به. أما الذي يكون صالحا في نفسه يتعبد لله في صومعة، هذا ما يمكن يكون من الأئمة،
صحيح،
وليس في ديننا إمام بهذه الصورة.
صحيح.
قال يهدون بأمرنا أي بوحينا وليس بعقولهم، وإنما الهداية تكون بالوحي.
جميل.
وإن كانت العقول ناضجة وكبيرة، لكن ما هناك هداية إلا بالوحي. فهم يدلون الناس على الوحي، ليست عندهم أذواق ولا رؤى ومنامات ولا يعني حدس وتخمين.
صحيح.
ولا فراسة، إنما عندهم وحي يدلون الناس عليه.
جميل.
بأمرنا. ثم ذكر وصفين لهم، ما كان في أحد إلا كان إماما في الدين. قال لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. اجتمع لهم الصبر وهذا في جانب العمل، واليقين وهذا في جانب الاعتقاد.
أي.
لما صبروا على العمل وعلى الدين وعلى مرارة المجاهدة والمكابدة والقيام بأمر الله عز وجل، دعوة الخلق إليه، وصبروا عن الدنيا أيضا لأنهم لا يجعلون الدنيا إلها يعبد من دون الله، ولا تهيمن عليهم الدنيا فتميلهم ذات اليمين وذاتها الشمال. الصبر بأنواعه الثلاثة، صبر على طاعة الله، عن معصية الله، على أقدار الله المؤلمة. لكن المقصود هنا بشكل أكبر صبرهم على دين الله
اللي هو الطاعة.
نعم، اللي هو الطاعة. وكانوا بآياتنا يوقنون، أي كانوا مستيقنين من آيات الله، وصلوا إلى مرحلة اليقين، وليست مرحلة العلم بل هي أعظم. اليقين الذي يكون انكشفت هذه الحقائق للقلب فلا يمكن أن يستريب فيها ولا يمكن أن يطاله شك في شيء منها. ولذلك قال بعض السلف: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، واستدلوا بهذه الآية، فهي آية يعني تعتبر أصلا في هذا الباب. قال: وكانوا بآياتنا يوقنون. قدم الآيات تشريفا لها، وأنها هي المقصود باليقين، لأن الآيات منها ما هو غيب ومنها ما هو مشاهد، فهم يوقنون بأن هذه الآيات من عند الله، ويدعون الناس إليها ويصدقون بها ويأخذون العقائد منها، وهم موقنون بأنها حق لا يمكن أن تكون فيه ريبة ولا أن يكون فيه شك. قال: إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. كأنه لما ذكر الكتاب، تفضل.
قبل الفصل يا شيخ،
نعم،
في قوله تعالى: يهدون بأمرنا،
نعم،
يعني أحيانا اللفظ بأمرنا، هل ممكن يفهم منه أنه بأمرنا بتوفيقنا من الله سبحانه وتعالى؟ وقد تكلم بعض أهل التفسير في قضية أنه قد تقصد بها لأمرنا، أي للدين مثل ما تفضلت.
نعم.
فهل ممكن يحتمل أن
أنا لا يظهر لذلك، لأن المقصود هنا في نظري واضح جدا، يهدون بهذا الوحي، يهدون الناس بهذا الوحي الذي أنزل إليه، والأمر المقصود به هو الوحي. قال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر.
نعم.
فالله عز وجل له الخلق وله أيضا سبحانه وتعالى الأمر. لما ذكر نزول الكتاب،
نعم،
وبين أن في بني إسرائيل أئمة يهدون بأمر الله عز وجل وأنهم يوقنون، أشار إلى المخالفين، وأنه لا يستجيب لهؤلاء الأئمة كل الناس، ولا يتبع الكتاب ويأخذه ويجعله هداية له في الدنيا كل الخلق، بل منهم من يخالف ويكذب ولا يوقن ويشك ولا يصبر على العمل ولا يهدي بأمر الله عز وجل ولا يدل عليه. هؤلاء يخالفون أتباع الرسل. طيب، من الذي يحكم؟
الله سبحانه.
سيموت الناس، قد لا يستبين لهم الأمر في هذا، ويموت يعني فئام من الخلق وهم لا يعلمون الحق مع أتباع الرسل أو مع هؤلاء الضلال المجرمين الذين يخالفون الرسل. فالله عز وجل بيّن أنه سيفصل بينهم يوم القيامة. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ولذلك تعتبر هذه من أعظم الأدلة على البحث، لأنه لا يمكن في عدل الله عز وجل أن يختلف البر والفاجر والمؤمن والكافر والمستقيم على طاعة الله الداعي إليه والمعرض عنه، ثم يموتان ولم يستبين الحق. هذا لا يستقيم في عدل الله وحكمه، بل لا بد أن يحكم الله بينهم.
وهل حكم هذا؟
أي، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت.
نعم.
بلى وعدا عليه. ثم قال بعدها: ليبين لهم الذي يختلفون فيه، يعني سيبعثهم قطعا من أجل أن يبين لهم ما كانوا يختلفون فيه في الدنيا. أي نعم. فهي من الآيات العظيمة الدالة على وجوب البعث، أنه شيء حتم لا إشكال فيه ولا تردد.
نعم.
قال: إن ربك هو، يعني في يوم القيامة هو الذي سيتولى الفصل وليس غيره، وليس غيره، يفصل بينهم يوم القيامة. ولاحظ قدمهم على يوم القيامة للدلالة على أنهم هم المقصودين، فيما كانوا فيه يختلفون. لما انتهى من هذا ذكر على عادة القرآن في التثنية ثني الأدلة والتذكير والوعظ، ذكر أمرين عظيمين جدا ينبغي للعباد أن يتذكروهما جيدا، وهي التذكير بحال الأمم التي كذبت، وهذا وعظ لهم من باب التخويف، والثانية هي التذكير بنعم الله. فقال في الأولى: أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يهدي لهم، أولم يتبين لهم ويتضح ويظهر ظهورا يعرفه كل ذي عينين، كم أهلكنا من قبلهم من القرون، كم أهلكنا من قبلهم من قبلكم أيها الناس المكذبون برسول الله صلى الله عليه وسلم من القرون، من الأمم المكذبة. كلمة القرون في القرآن ترد كثيرا لهذا المعنى، يراد بها الأمم المكذبة. كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، أي يمشي هؤلاء المكذبون في مساكن أولئك المهلكين.
نعم.
فأهل مكة عندهم رحلة، رحلة الشتاء ورحلة الصيف. رحلة الشتاء يذهبون فيمرون على ديار صالح، وادي القرى الذي ورد في القرآن الكريم، وهي مدائن صالح، الآن تسمى مدائن صالح، فيبصرونها ويرون هذه الأبنية العظيمة والجبال المقصوصة قصا عجيبا لا يطيقه الناس. من هؤلاء؟ معروفة قصتهم لدى العرب، هم قوم كانوا جبابرة كذبوا رسولهم فأهلكهم الله عز وجل. ويمرون أيضا على البحر الميت الذي كان محلا لقوم لوط، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، هذا لا تعقلون. طيب أنتم تمرون على هذه الديار، ألم تتعظوا مما كان لهؤلاء الأقوام؟ إن فيهم لعظة ومعتبرة.
لكن لمن؟
لمن؟ لمن جعل الله له عقلا يفكر،
ولمن أراد له الهداية،
ولمن أراد الله به عز وجل هداية.
الله أكبر.
نعم. قال ولا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، هذا هو العمل الحقيقي.
صحيح.
ولذلك قال يمشون في مساكنهم، إن في ذلك لآيات، فيها عبر وهدايات، ولكن لمن كما ذكرتم. قال أفلا يسمعون، يعني أفلا يسمعون الحق فيتعظون به.
نعم.
أو قال أفلا يسمعون تلك القصص عن تلك الأمم المكذبة فيتعظوا بها، لأن بعضهم قد لا يكون غادر مكة فيقول أنا ما رأيت شيئا
لكن سمعت،
لكن سمعت.
صحيح.
بما يقطع الناس أنه وقع فعلا.
نعم.
ثم قال مذكرا في الجانب الآخر، وهذه طريقة القرآن، ترغيب وترهيب. تحبيب للعباد، تذكير لهم بالنعم، وأيضا ترهيب لهم. قال أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. أولم يروا، ينظروا بأمهات أعينهم، أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز، نسوق الماء بالسحاب إلى الأرض الجرز، أي الأرض الميتة التي لا نبات بها، قد عطشت وصارت يعني يابسة جرداء،
هي قابلة للنبات لكنها لم تنبت،
لم تنبت الأرض الجرز، فنخرج به زرعا حتى تزهر وتكون حية تأكل منه أنعامهم وأنفسهم. ولاحظ قدم الأنعام على الأنفس، لماذا قدم الأنعام؟ لأن الأنعام أليق بالأكل من بني آدم. بني آدم ما خلقوا للأكل، خلقوا للعبادة، خلقوا لاستماع الوحي، خلقوا لطاعة الله عز وجل،
بقيمات يقوم نصره.
أي نعم. والأكل يأتي تبعا من أجل أن تقام هذا، يقام هذا الجسد لتسكن فيه الروح.
سبحان الله.
أي نعم.
جميل.
فيقدم قدمت النعم. ولذلك في الآيات الأخرى متاعا لكم ولأنعامكم، وهنا قال تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. وهذه الآية حملها بعض المفسرين على أرض مصر، لأنها أرض لا تحتمل المطر الكثير، فأجر الله عز وجل لها النيل من وسط أفريقيا يدر عليها الماء طول السنة وينتفع به أهلها بالماء والطمي الذي يحمله النهر. نعم.
طيب.
قال تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون، أفلا يبصرون هذه الآية فيتعظوا بها.
طيب شيخ.
نعم.
مدام الآن ذكرتهم مصر،
نعم،
وقضية النيل الذي يمر بمصر، لعلنا نتوقف قليلا هنا مع هذا الفاصل، فابقوا معنا.
مجيد لخالقنا المهاب، سلام الله أبعثه إليكم، سلام الله أبعثه إليكم.
أهلا ومرحبا بكم من جديد أيها الأخوة المشاهدون. توقفنا عند الآية أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسوق الماء إلى أرضنا وقد استسقينا
نسأل الله سبحانه وتعالى يمن علينا ويغيث قلوبنا بالإيمان ويغيث بلادنا بالأمطار، إنه سميع مجيب. فضيلة الشيخ، توقفتم عند النهر الذي يمر بمصر، قلتم أن قصد بعض المفسرين أنها المقصود بهذه الآية هو أرض مصر.
أرض مصر، فنقول هذا ليست أرض مصر هي المقصودة بالآية، لكنها من ضمن المقصود، لأنها تدخل في عموم هذا المعنى. فالمقصود الأرض الجرز التي لا نبات فيها، يسوق الله إليها الماء، سواء كان السوق عن طريق السحاب وهذا هو الأكثر، أو عن طريق الأنهار كما هو في أرض مصر التي من الله عز وجل عليها بهذا النيل العظيم الذي يمدها بالماء، وما مع الماء من الطمي الذي ينتفع به الناس في زروعهم ويعني أشجارهم. وقد كانت في هذا النيل قصة كما يعرف كثير من الناس، وهي أنه كان أهل مصر في شهر معين ينخفض ماء النيل كثيرا، فيأتون إلى جارية بكر جميلة وحيدة لأبويها، فيرضون أبويها بشيء ثم يأخذونها ويلقونها في النيل يقربونها إليه. فلما فتح المسلمون هذا مصر، قال أهل مصر هذه عادة لنا، وإن النيل إذا لم نفعل له ذلك لم يأتي لنا بهذا الخير. فقال عمر هذا لا يكون في الإسلام، وكتب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذلك. وسبحان الله جاء البلاء من الله عز وجل يبتلي العباد، هل هم يرجعون إليه أو يرجعون إلى هذه العادات والقيم والتقاليد البالية والخرافات التي لا أساس لها من الدين. فقال عمر قد أحسنت فيما فعلت، وكتب رسالة قال ألقها في النيل. فجاء الخطاب إلى عمرو بن العاص فنظر فيه وفتح الخطاب، وإذا به خطاب من أمير المؤمنين إلى النيل. قال من أمير المؤمنين، من عبد الله أمير المؤمنين إلى نيل أهل مصر، أما بعد فإنك إن كنت إنما تجري من قبلك فلا تجري، وإن كان الله الواحد القهار هو الذي يجريك فنسأل الله أن يجريك. قال فألقى البطاقة في النيل، وأصبحوا يوم السبت وقد أجرى الله النيل 16 ذراعا في ليلة واحدة، وقطع الله تلك السنة عن أهل مصر إلى اليوم.
سبحان الله.
قال وهذه الآية يا شيخ سعود مثل قول الله عز وجل فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا إلى آخره. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك مبينا ماذا قابل به المشركون هذه الآيات وشيئا من إعراضه، ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، يعني أنت يا محمد تعدنا بأنه سيأتينا يوم نهلك فيه، متى هذا اليوم؟ يستعجلون كما استعجلت الأمم السابقة. فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وهذا جرى للأمم سبحان الله المكذبة كلها، أنهم بعد دعوة الرسل لهم يستعجلون عذاب الله
سبحان يعني. الله.
وبدل أن يقولوا دعونا ننتظر حتى نهدى لعل الله أن يهدينا،
هذه في الآخرة يقولون دعونا
سبحان الله، أما في الدنيا فيستعجلون عذاب الله، وهذا لون من ألوان إعراضهم وتكذيبهم أو إمعانهم في هذا اللون من ألوان الإعراض والتكذيب. ويقولون متى هذا الفتح، والفتح هنا ليس هو فتح مكة، لا يمكن أن يكون ذلك أصلا، ولا يليق هذا بهذه الآيات، وإنما متى هذا اليوم الذي تنصرون فيه علينا، متى هذا اليوم
الفصل الذي بيننا وبينكم،
أو الفصل الذي يفصل فيه بيننا وبينكم إن كنتم صادقين، وهذا على وجه التكذيب لهم، كأنهم يقولون أنتم تكذبون فلن ينزل عذاب ولن يحل بنا ما تعيدوننا به. قال الله عز وجل قل يا محمد لهم مجيبا يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. إذا جاء يوم الفصل فأنزل الله عليكم العذاب سواء في الدنيا أو في الآخرة، لا ينفعكم الإيمان ولن تنظروا أي لن تبهلوا.
وهذا في ظن الشيخ قد يؤكد أن يوم الفتح هنا ليس فتح مكة،
نعم، بل هذا لأنه يوجب هذا الأمر،
ترد لا يقبل لنفس إيمانها،
نعم،
وفي فتح مكة ممكن يقبل.
النبي صلى الله عليه وسلم قال في فتح مكة قال اذهبوا فأنتم الطلقاء،
نعم، فعفى
عنهم، نعم، عفى عنهم مع أنهم لا زالوا باقين في كفره،
نعم،
نعم. قال ولا هم ينظرون، فأعرض عنهم يا محمد، لأنهم وصلوا إلى حالة من البغي والعدوان والاستكبار والإعراض تجعل الذي يليق بهم أن يعرض عنهم، وانتظر عذابهم الذي سينزل عليهم من الله عز وجل، إنهم منتظرون بك أيضا، متربصون بك، ينتظرون بك الدوائر. وبهذا تكون انتهت هذه السورة العظيمة.
طيب لعلنا فضيلة الشيخ نستعرض إذا تكرمتم يعني،
نعم،
من خلال سورة السجدة. عادة نأخذ السورة فنستعرض بداية من عرض شامل لها،
نعم.
ثم في نهاية السورة نعرض لأبرز ما فيها من عظات، وقد يكون الآن بعض الأخوة المشاهدين لأن وعدناهم باستقبال اتصالاتهم في نهاية اللقاء، فنحن الآن على استعداد لاستقبال اتصالاتهم.
طبعا هذه السورة العظيمة يعني هي الحقيقة من سور القرآن التي يذكر بها المؤمنون في كل أسبوع.
طيب فضلش.
يعني شرعت قراءتها لأن فيها تذكيرا بالأمر الأول وبخلق الإنسان،
نعم.
بنعم الله على العبد، وأيضا فيها تذكير بالمعاد.
جميل.
سواء المعاد الأول وهو موت الإنسان، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، أو المعاد الآخر الذي هو وصول الإنسان للدار الآخرة ودخوله الجنة أو النار.
طيب.
طبعا
نستقبل
فضل.
أحد المتصلين، تفضل معنا اتصال.
السلام عليكم.
تفضل.
السلام عليكم.
العنود.
السلام عليكم.
السلامة الله. الصوت الله يحفظك.
في قوله تعالى ودي أسأل سؤالي.
الصوت لو ترفعونه شوي.
ودي أسأل سؤالي.
أيوة.
في قوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون.
نعم.
ما المقصود بالعذاب الأدنى في الآية؟ السؤال الثاني أرجو تفسير قوله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني.
أيوة. شو السؤال في الثانية؟
إيه؟
السؤال الثاني ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها
أرجو تفسيرها.
ما تفسيرها؟ طيب.
نعم.
الأخ نايف. الأخ نايف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مساءكم سعيد.
حياك الله.
أحسن الله إليكم. لدي سؤالان.
لكن سؤالين. الصوت قد يكون منخفض قليلا.
أقول سأرفع صوتي الآن. الصوت واضح؟
تفضل.
نعم.
أقول البرنامج كان قبل رمضان أكثر من حلقة في الأسبوع، فتقلص الآن إلى حلقة واحدة، فلعل إدارة القناة يعني أظن حلقة واحدة لا تكفي. كنا في رمضان 30 حلقة في العلمية وحلقتان في الأسبوع، والآن صارت واحدة. فأظنها ليست كافية.
طيب.
أرجو من دارة القناة يعني
وصل
يعني أكثر من حلقة.
وصل. نضم أصواتنا مع صوتك يا أخ.
أخ نايم.
نضم صوتنا.
بارك الله فيك دكتور محمد. السؤال الأول في قوله تعالى إن من المجرمين منتقمون.
نعم.
لفظة المجرمين في القرآن يعني حسب ما ظهر لي يعني تقرن بالشرك، يعني هل ورد يعني لفظ المجرم في القرآن الكريم على الجناية والجريمة التي دون الشرك، يعني كما يسمون الناس اليوم من عند جريمة جنائية اسمها مجرم، مع أن اللفظ المجرم أو المجرمين في القرآن دائما تأتي في سياق المشركين أو الكفار عموما، هل ورد لفظ مجرم أو المجرم في القرآن جناية دون الشرك؟
جميل.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني
في قوله تعالى ولقد أتينا موسى الكتاب، يعني ذكر الشيخ يعني تفسيرا سؤال اليهود، أنا أسأل يعني السورة السجدة مكية، ما أدري متى يعني ما كان في تواصل في مكة، ما كان فيها يهود، يهود كانوا في المدينة، فما أدري يعني وجه ما ظهر لي الآن وجه مناسبة ذكر موسى هنا مع أن اليهود كانوا في المدينة ما كانوا في مكة.
طيب سؤالك
هذا السؤال عن الإسلام. بارك الله فيك.
طيب يعطيك العافية. شكرا لك أخ نايف. أم حمدان.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أبوك يا شيخ.
تفضلي الشيخ أسمعك.
يا شيخ ألو.
تفضلي.
تفضلي
يا شيخ. أنا أعرف كيف السجدة عندما أتلو القرآن، هل أسجد هي واجبة أم مستحبة؟ لأن بعض العلماء قالوا لازم يعني المرأة لازم تسجد الواحد، وانا لو كان في الدورة كيف يعني كيف اسجد او لا.
نعم.
اذا كانت عليها
الدورة. والسؤال الثاني يا شيخ باق ترشدني كيف احفظ القرآن، كيف يعني انظم جدول اني احفظ معكم الحمد لله، وفاتت علي بعض الصور مثل القصص والروم والعنكبوت
ما شاء الله.
وانا عندي يا شيخ شوية يعني في الوسواس الحمد لله اشكره.
يعطيك
ما شاء الله ما شاء الله.
وباق ترشدني يا شيخ.
هني لك ما شاء الله.
اشكرا.
نهنئك يا أم حمدان. الأخت رنا. الأخت رنا.
ألو.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤالي اللي هو ما بننصح الشيخ للمبتدئين في حفظ القرآن بس يكون إذا كان الحفظ يعني يكون يعني مو من النوع الجيد يعني كل حفظ ركيك شوية.
تسألين عن كيفية الحفظ؟
أيوة بالمبتدئين وأنا شف يكون عند هذا الشخص ما هو قوي.
طيب.
شكرا.
سؤال آخر؟
لا لا خلاص.
حياك الله. الأخوة فيه اتصالات شيء؟ فضيلة الشيخ نبدأ بالعنود.
نعم.
تسأل عن آيتين ولنذيقنه من العذاب الأدنى. ما المقصود بالعذاب الأدنى؟
نعم. المقصود بالعذاب الأدنى عند كثير المفسرين أنه ما يصيب هؤلاء الكفار من يعني عقوبات في الدنيا وأمطار وخسوف وأمراض وغير ذلك. وهذا قال به كثير من المفسرين. وقال بعضهم إن العذاب الأدنى هو عذاب القبر. فهو دون العذاب الأكبر الذي هو عذاب الآخرة بإجماع المفسرين. فالعذاب الأدنى هو عذاب القبر. فهل المقصود ولنذيقنهم من عذاب القبر قبل عذاب الآخرة؟ هذا قول لبعض المفسرين.
لكن لعلهم يرجعون، متى يرجعون إذا كان في القبر؟
هذا قول لبعض المفسرين. والقول الذي يظهر لي أنه ولنذيقنهم من العذاب الأدنى إن كان إن حملناها على معنى عذاب القبر يعني جزءا من عذاب القبر يعجل لهم في الدنيا يعني قريب من عذاب القبر. ولكن الذي عليه أكثر مفسرين أن المقصود بالعذاب الأدنى
هو العذاب
ما ينالهم إيه نعم ما ينالهم في الدنيا من عذاب وبلاء ومصيبة وغير ذلك. نعم.
تسأل كذلك عن ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها.
هذه الآية يعني لعل الشيخ فسرها قبلي لكني أنا أعيد تفسيرها. ولو شاء الله عز وجل لآمن من في الأرض كلهم جميعا ولكن حق القول من الله عز وجل أن يكون في العباد مؤمن وكافر لتظهر بذلك يعني حكمة الله عز وجل يعرف العباد الفرق بين الإيمان والكفر. ويكون للجنة أهل وللنار أهل.
لكن فضيلة الشيخ أحيانا قد يفهم الإنسان أنه لو شئنا لأتينا كل نفس هداها، إذا الله سبحانه وتعالى يريد للهداية سأهتدي فلا يبذل السبب، لذلك معهم يتواكل.
لا، الله عز وجل قد قدر ذلك في كتاب عنده فلا نعلمه. وأنت عليك
فعل السبب،
أن تفعل السبب، وقد أعطاك الله جميع الآلات التي توصل بها إلى معرفة الحق من الباطل.
وهديناه نجدي.
أي نعم. فعندك السمع والبصر وعندك العقل وعندك الكتاب الذي أنزله الله والنبي الذي أرسله الله وغير ذلك.
جميل. الأخ نايف يقترح اقتراح قضية.
أي نعم. ولا شك الحقيقة أن البرنامج عندما قلص إلى أن يكون يعني ساعة واحدة في الأسبوع سيفوت أهم حكمه وهي حفظ الناس للقرآن مع البرنامج. نعم.
جميل. يتسأل عن منتقمون وهي قضية هل أطلقت في القرآن أو
مجرمون؟
إيه؟
أي نعم. أنا الآن لا أتذكر الحقيقة آية أطلقت على أهل الإيمان يعني على
أول عصمان
كي نعم. لكن أنا أخبر الأخ نايف بأنه لفظة الإجرام والظلم والفسق والكفر والشرك والنفاق هذه الألفاظ الستة أو السبعة تطلق بمعنيين في القرآن.
أيوة.
أكبر وأصغر. فالأكبر لمن خرج عن الملة.
نعم.
والأصغر لمن كان
دون ذلك.
دون ذلك. دون ذلك. وفي الحديث ورد ثلاث من فعلهن فقد أجرم. من عقد لواء في غير حق أو عق والديه أو مع أو مشى مع ظالم ينصره فقد أجرم. هذه لا شك أنها إيش؟ إجرام دون إجرام.
دون
يعني إيه؟
دون
إجرام الأصغر. إيه نعم. دون كفر.
نعم. حديث عن ورقدات هنا
موسى الكتاب. هو يقول ما مناسبة ذكر اليهود هنا؟ هو الحقيقة ليس هناك ذكر اليهود هنا، وإنما هو ذكر تذكير لهؤلاء الذين نزل فيهم الكتاب بأن محمدا ليس بدعا من الرسل، بل قد أوحى الله هذا الكتاب لموسى عليه الصلاة والسلام. لموسى عليه الصلاة والسلام. والمشركون كانوا يجاورون اليهود ويعلمون أن عندهم كتاب ويؤمنون بأن لهم كتابا ونبيا، فأنتم أيضا جاءكم كتاب ونبي، فلا تظنوا أن هذا بدع، يعني أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي اخترع هذا وجاء به ولم يأتي به أحد قبله.
جميل.
نعم.
أم حمدان تسأل عن سجدتها.
أي إذا كانت عليها الدورة. سجدة التلاوة اختلف العلماء هل هي صلاة أو ليست بصلاة؟ فإن كانت صلاة اشترط لها جميع ما يشترط للصلاة، وهذا قول لجماعة من أهل العلم، فيشترط لها القبلة وستر العورة والطهارة الكاملة وغير ذلك. طيب. وإن كانت ليست بصلاة، وهذا هو الذي يظهر لي، أنها ليست بصلاة، فعليه لا يشترط لها شيء من شروط الصلاة.
جميل.
لا القبلة ولا ستر العورة ولا الطهارة ولا غير ذلك. فإذا كانت في دولتها الشهرية وقرأت آية سجدة فتسجد ولا شيء عليها. جميل. إن شاء الله.
عندنا معنا اتصال الأخ محمد، تفضل أخ محمد.
الله بركاته.
السلامة الله.
ساكم الله بالخير.
حياك الله.
كيف حالك يا دكتور محمد؟
هلا والله مرحبا، حياك الله.
مساكم الله بالخير.
بارك الله فيك.
أنا كنت بسأل سؤال عن آية ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، لكن سبق إليه واحد، فأنا عندي سؤال، هل ثبت قراءة سورة السجدة قبل النوم يعني عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
أي نعم.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني خارج الموضوع شوي، أبغى أتكلم إذا في وقت مثلا لمحات عن تفسير ابن سعدي رحمه الله.
عن؟
تفسير ابن سعدي.
نعم.
أبغى بس يتكلم عنه الشيخ يعني عن منهجه.
طيب.
وكذا.
طيب.
وعن هل هو من اللي يصلح للمبتدئين مثلا في قراءة كتب التفسير أو غير ذلك.
شكرا لك أخ محمد. أم صالح، أم صالح.
نعم يلا ننتظر الآن.
تفضل يا أم صالح. أم صالح.
السلام عليكم.
والسلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، حنا عندنا طلبين وليس سؤال، الله يجزاك خير.
لكن الصوت
الأول،
ارفع الصوت شوي بس.
طلبين من فضيلة الشيخ محمد.
تفضلي.
الطلب الأول الله يجزاه خير، عرض له برنامج في رمضان، هو برنامج بينات، برنامجه أكثر من رائع. نريد من فضيلتكم أن تطلبوا من القناة يعني القناة العامة وقناة العلمية كي الناس يسمعون لهذا البرنامج الرائع. لأنه كان في رمضان يعرض في وقتين، يعني الناس فيه مشغول بإعداد الإفطار، والوقت الثاني في الفجر الناس تأخذ راحة وقسط من الراحة والدعاء.
صحيح. نعم.
الطلب الثاني وجزاكم خير، نبغى رقم فضيلة الشيخ جواله إذا أمكن.
هذه عن طريق الكنترول بعد الحلقة إن شاء الله، ممكن يعطونك أو ممكن الاتصال مع الكنترول يعطونك إياه إذا أذن الشيخ. شيء آخر أم صالح؟ شكرا لك. طيب أم حمدان والأخ ترنا يسألون عن كيفية الحفظ.
أينا.
إذا تكرر
الحقيقة طبعا هذا يحتاج إلى بسط، لكن أهم
الوقت ترى معنا.
أهم شيء في الحفظ هو أن يختار الإنسان المقطع الذي يستطيع حفظه، يكون شيئا قليلا.
نعم.
ويكثر من تكراره بعد أن يقرأه قراءة سليمة. وإذا أمكن يرتبط الإنسان بحلقة أو بشيخ أو شيخة يسمع عليها فهذا أفضل ما يكون.
جميل.
ليأمن الخطأ وليتشجع مع الأيام.
طيب الأخ محمد يسأل عن قراءة سورة السجدة، هل وردت؟
ورد قراءة نعم، ورد قراءة سورة السجدة في حديث جابر عند الإمام أحمد، وقد صحه جماعة من أهل العلم. أن كان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك.
نعم.
إذن فيستحب للإنسان قراءتها قبل النوم.
جزيتم خيرا فضيلة الشيخ
الله،
وأحسن الله إليكم.
الله
في ختام هذا اللقاء أيها الإخوة المشاهدون، لا يسعنا إلا نشكر فضيلة الشيخ محمد بن عبد العزيز الخطيري عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود. الشكر لكم أيها الإخوة المشاهدون موصول كذلك. فريق العمل يحييكم، يتمنى لكم أوقات سعيدة بحوله وقوته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكثر من هذه الحلقات تلبية لطلبات الإخوة المشاهدين. وإلى وقت البرنامج إن شاء الله في الأسبوع القادم يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب الله دستور عظيم، به نهدى إلى سبل الصواب، به الآداب والأخلاق طورا وتمجيد لخالقنا المهاب. كتاب الله دستور عظيم، به نهدى إلى سبل الصواب، به الآداب والأخلاق طورا وتمجيد لخالقنا المهاب، وتمجيد لخالقنا المهاب.
سلام الله أبعثه إليكم،
سلام الله نبعثه إليكم، فأنتم صحبنا خير الصحاب، نؤمل فيكم أملا كبيرا، فسيروا في الطريق بلا نيابة.